ومن فوائد الآية الكريمة أن
الله تعالى مرادف الواحد
لا يخلق، وذلك لأن إخلاف الموعد يكون من أحد أمرين، إما الكون وإما العجل، وكلاهما منصف في الله عز وجل، فلا كذبة وعده ولا عجز عن تحليله، ولهذا فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به من البعث وغيره، بقوله وصدق المرسلين. ومن فوائدها أن المشركين كانوا يقرون بالحق، لكن متى؟ والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع، لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب، بل كان مؤمنا بالشهادة. فإن قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين، بل إنهم يقرون بشركهم، كما قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة، بل هو 50,000 سنة، فهم يتقلبون، أحيانا يقرون بكل ما عملوا، وأحيانا ينكرون إذا رأوا نجاة المؤمنين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لعلهم ينجون كما نجى غيرهم، ولكن يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وحينئذ يقرون ولا يكون. نعم هي قراءة ما فيه، لا لا، يمكن أن يقال صدق ويقال صدق، لا لا هي قراءة. نعم الراجح أنها مثنتان.
طيب
والنفس
التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يرى موسى،
هذه نفخة الصاق. نعم لا في أبو هريرة قال 40 بينهما 40، فسئل أبو هريرة فقال أبيت، لكن لعل المؤلف أخذها من دليل آخر، قل أبو هريرة راوي الحديث أبى أن يفتح بشيء، يعني أنه سمع الرسول، لكن ذكر ابن القيم في النونية أن بينهما 40 سنة. نعم أو 40 يوما. فأنا نسيت في النونية هل ذكر 40 يوما أو 40 سنة. نعم ونفس شيئا، هذا منتدى الدرس، لأن الآية التي قبلها تكلمنا عليها الماضي العام الماضي. نعم الفوائد من أين؟ طيب ما نخليها مع فائدة هذه أحسن شيء. قال الله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم يعني يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل والقضاء، فأل هنا للعهد، للعهد الحضوري، يعني ففي حضرتهم لذلك اليوم حينما يحضرون لا تظلم نفس شيئا. وقوله لا تظلم نفس شيئا أي لا تنقص، والنقص يكون بأحد أمرين رحمك الله، إما بزيادة السيئات
وإما بنقص الحسنات، وكلا الأمرين منتفي كما قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف هضما من حقه الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات. يقول: لا تظلم نفس شيئا، ونفس نكرة في سياق النفي فتشمل كل نفس، حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله، ولهذا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تكافؤون على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون. قال المؤلف رحمه الله: إلا جزاء ما كنتم تعملون، وإنما قدر جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء، ولهذا قال: إلا جزاء ما كنتم، لا نفس العمل، فإن العمل كان في الدنيا ليس في يوم القيامة، والذي في يوم القيامة هو الجزاء، فلهذا قدر المؤلف: إلا جزاء ما كنتم تعملون. فإن قال قائل: كلام المؤلف هنا أفلا يكون منتقدا، لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل؟ فالجواب على هذا أن يقال: لا، ليس بمنتقد، وليس مقتضاه الاستدراك على كلام الله، لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى المراد، ولم يرد أن في الكلام نقصا. وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق، وإيجاز قصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة ولها معان كثيرة. فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف. طيب، فإذا قال قائل: إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركاكة، لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، إذا قورن بقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فالجواب: نعم، القرآن أفصح بلا شك، وأبين وأسد، لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في تأثير أبلغ في التأثير على النفس. فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله، فإنه سوف يزدجر عن المحرمات، وسوف يقوى على فعل المأمورات، لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة. فالذي يظهر لي أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف، لأن جعل الشيء الذي هو العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة نفس كما قررنا. وقول: إلا ما كنتم تعملون، كنتم تعملون متى؟ في الدنيا. وتعملون هذه خبر كان، وتحتاج إلى الجملة، تحتاج إلى عائد يعود على الموصوف على ما، لأنه قد تقرر في علم النحو أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد، عائد يربطه بصلته، كما أن كل خبر للمبتدا يكون جملة يحتاج إلى رابط يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدا التي هي خبر عنه. هنا نقول إن العائد محذوف، أي ما كنتم تعملونه. العمل يطلق بلا شك على الفعل، ويطلق أيضا على القول، ويطلق على عمل القلب، على عمل القلب وهو الركون إلى الشيء والاطمئنان به. فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة هي يطلق على الثلاثة كلمة عمل تكون للثلاثة. نعم، عمل القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه به وطمأنينته به هذا يسمى عمل، عمل القلب. قول يعني عمل اللسان، فعل عمل الجوارح، هذا إذا أطلق العمل. أما إذا قيل عمل وقول أو قول واعتقاد وعمل فإن العمل يفسر هنا بماذا؟ بالفعل الذي هو عمل الجوارح. وهذا كثير ما وهذا يكون كثيرا في اللغة العربية وفي القرآن، وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملا وإذا قرن بغيره صار خاصا، لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم، على جهة التقسيم، والتقسيم لا بد فيه من مقسم، المقسم يكون كل قسيم منه ضدا للقسيم الآخر. والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا إيش؟ عمل القلب والجوارح واللسان الذي هو القول، يشمل كل هذا، لأن هذا كله يجازى عليه الإنسان يوم القيامة. طيب، فإذا قال قائل هل يشمل الكف، هل يشمل العمل الكف، أي إذا ترك الإنسان المعصية هل يقال إن هذا عمل يجزى عليه؟ الجواب نعم، يقال إنه عمل يجزى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه تركها لله. فما وجه كون الترك عملا؟ لأن الترك كف النفس، كف النفس عن جماحها وإقدامها فهو عمل. وحينئذ نقول الكلمة يعني يعملون تشمل أربعة أشياء، هي فإنه عمل ويجزى عليه الإنسان. إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يجازى فيه العامل بعمله ذكر أصناف العاملين، وهم صنفان. الصنف الأول أصحاب الجنة، والصنف الثاني المجرمون. المجرم هو مقترف الذنب كما سيأتي. أصحاب الجنة لم يذكر عملهم لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سببا لدخولهم الجنة. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الجنة أصحاب جمع صحب، وصحب جمع اسم جمع صاحب، والصاحب هو الملازم لمصحوبه، ولا يسمى الشيء صاحبا للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف، إلا شيئا واحدا استثناه العلماء وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو لحظة، فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي له. طيب، الجنة مر علينا أنها في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار، وسمى بذلك لأنه لكثرة أشجاره يجن من فيه وما فيه، أيضا من فيه وما فيه، يجن بمعنى إيش؟ بمعنى يستر، لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن لاستثارهم عن الأعوذ، وسميت الجنة لأن المقاتل يستتر بها عن السهام. الجنة إذن في اللغة كل بستان كثير الأشجار، ثم بذلك لأنه جن من فيه وما فيه، من فيه من الساكن وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة. هذا هو أصل معنى هذه الكلمة في اللغة، لكن معناها شرعا هو أو هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يصح أن نقول إن الجنة في الآخرة هي البستان الكثير الأشجار، لو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس، لكن إذا قلت هي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صار ذلك حافزا للعمل لها. وقول اليوم يعني يوم القيامة، وأن هنا للعهد، أي العهدين؟ أي العهود؟ الذكري، العهد الذكري، لأنه سبق ذكره. وأن تكون العهد الذكري إذا سبق مدخولها أو إذا سبق ذكر مدخولها، ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فإذا كان مدخول أل سبق ذكره فهي للعهد الذكري. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، الجار المجرور هو خبر إن، في شغل يقول المؤلف سكون الغين وضمها، شغل وشغل، القراءتان سبيتان أو إحداهما شاذة، سبيتان، لأن المؤلف رحمه الله من طريقه أنه إذا قال في قراءة وفي قراءة فهما متساويتان، أي كلاهما قراءة أو كلتاهما قراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ فإن هذه القراءة تكون شاذة، فليعلم اصطلاحه حتى لا يشتبه. نعم، ما رأيت بكلام المؤلف هذا وفي قراءة، فأعلم أن هذه القراءة سبعية، يعني أنها من القراءات الصحيحة التي إن شئت فاقرأ بها وإن شئت فاقرأ بالقراءة الثانية. فيجوز لنا الآن أن نقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة أو أن نقرأ تارة بهذه وتارة بهذه؟ الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات مع أنها شرعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، إلا أمام العامة فلا تفعل، لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة عما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنة، سوف يكون في فتنة ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل. لكن إذا كنت تقرأ لنفسك أو تقرأ بين طلبة علم فالأفضل أن تقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. قال المؤلف رحمه الله في شغل بسكون الغين ورميا عما فيه أهل النار مما يتلذذون به، إذن هم منشغلون عما فيه أهل النار. ولو أن المؤلف جعلها مطلقة على إطلاقها لكان أولى، هم في شغل عن كل شيء بما يتلذذون به، يعني كأنهم لا يفكرون في أي شيء آخر، لأن هذا الذي هم فيه من النعيم قد إيش؟ قد شغلهم وانشغلوا به عن غيره. وهذا في قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا أو نزولا عما هم فيه، بل ولا صعودا، حتى النازل منهم يرى أنه أكمل الناس نعيما. فالأولى أن نطلق ونقول فيه شغل، أي أنهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء، لا ينظر أحدهم أو لا ينتظر أحدهم نعيما أرقى مما هو فيه، بحيث يرى أن نعيمه ناقص ولا يلتفت إلى شيء أبدا. في شغل قال المؤلف كافتضاض الأبكار، الكاف هنا للتشفيه وليس في الحصر، يعني من جملة ما ينشغلون به التلذذ بافتضاض الأبكار، يعني النساء من نساء الدنيا وكذلك الحور العين. وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال، قال كافتضاض الأبكار لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها، نعم يعني لا تعب فيها. معلوم أن هذا الشغل ليس شغل يتعبون فيه، ولكنه شغل يستريحون فيه، لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به التنعم. قال فاكهون نائمون، خبر ثان لإن والأول في شغل. فاكهون خبر ثاني لإن، أين الأول؟ في شغل أجار مجرور. فتكون إن هنا لها خبران، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، يجوز أن يتعدد الخبر. قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه خمس خبرات. فالخبر يجوز أن يتعدد، لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى مستقل، وقد يكون أو قد تكون كلمتان في معنى كلمة واحدة. فمثلا إذا قلت هذا البرتقال حلو حامض، حلو حامض، هاتان كلمتان لكنهما بمعنى كلمة واحدة، أي مز، مز يعني جامع بين الحلاوة والحموضة. لكن لو قلت فلان قائم مسرور، هل الخبران بمعنى خبر واحد؟ لا، كل واحد منهما له معنى مستقل، بدليل أن أحدهما ينفرد عن الآخر بمعنى مستقل. الخلاصة الآن أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن يتعدد سواء كان منسوخا كما في الآية أم غير منسوخ. قال هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه، في ظلال خبر المبتدأ، هم أي أصحاب الجنة، وأزواجهم جمع زوج وتطلق على الذكر والأنثى، فيقال هذا زوج فلانة ويقال هذه زوج فلان، هذه زوج فلان. لكن أهل العلم قالوا يجب التفريق وإن كان لغة ضعيفة في باب الفرائض، فيقال زوجة بالأنثى ويقال زوج بالرجل. لماذا؟ لئلا يشتبه على المتعلم كون المسألة المتوفى فيها زوج ذكر أو زوج أنثى، وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج سواء كان للأنثى أو للذكر. هم وأزواجهم في ظلال، جمع ظلة أو ظل خبر، يعني أن في ظلال خبر للمبتدأ هم، والظلال جمع ظلة أو جمع ظل، والمعنى المعنى لا يختلف كثيرا، فهم في ظلال، ليس عندهم شمس تسهرهم أو تسخن الجو، وإنما هو أنوار. أنوار قال بعض أهل العلم كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، نور ساطع ولكنه لطيف، لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت، فهو ظل ظليل. على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها. على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر، ويجوز ما ذكره المؤلف في مبادئ. قال على الأرائك جمع أريكة، الأريكة هي السرير في الحجلة أو الفراش فيها، ولكن الأكثر أنها السرير. والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير، يعني أنها بمنزلة الحجرة الخاصة في المنام فيما نعرفه بيننا. فالدار مثلا تشمل حجرا كثيرة متعددة، والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل الحجلة، خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله، أو بالرجل وحده أو بالمرأة وحده. متكئون خبر ثان إيش؟ متعلق على يعني على الأرائك متعلقة بمتكئون، وعلى كلام المؤلف يكون المبتدا هم، وفي ظلال خبر، ومتكئون خبر ثان. فالجملة على كلامه واحدة ولا متعددة؟ الجملة واحدة. هم في ظلال متكئون، الجملة واحدة لكنها متعددة الخبر. طيب، وعلى الأرائك على كلام المؤلف متعلقة بإيش؟ بمتكئون. وفائدة أو مناسبة تقديمها على عاملها مراعاة الفواصل، فواصل الآية، وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفصول على الفاضل، كما في قوله تعالى في سورة طه: رب هارون وموسى، فقدم هارون على موسى مع أن موسى أفضل، مراعاة للفواصل، لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها تأثير في الاستماع والإصغاء، والقرآن أبلغ الكلام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولنا رأي ثاني في المسألة في الإعراب، أن تكون على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر، وعلى هذا فيكون لدينا جملتان، جملة هم وأزواجهم في ظلال، نعم، والثانية متكئون على الأرائك. وما ذكرناه أعم، لأن ما ذكرناه يشمل أن يكونوا متكئين على الأرائك مع زوجاتهم أو بدون زوجاتهم، وعلى كلام المؤلف يقتضي أن يكونوا متكئين على الأرائك مع الزوجات. ثم قال عز وجل: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون. متعلق يعني أن متكئون تعلقت به على الأرائك. لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. تفسير لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إلى آخر. لهم أي لأصحاب الجنة، فيها أي في الجنة، فاكهة أي ما يتفكهون به. وكل أكل أهل الجنة فاكهة، لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة. نحن في الدنيا نأكل أحيانا تفكها، وأحيانا للحاجة، وأحيانا إيش للضرورة. أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه، للتفكه، لأنه ليس هناك حاجة ولا 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 ضرورة. ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحا، يعني مثل العرق، أطيب من ريح المسك، وليس فيها بول وليس فيها غائط. فإذا قال قائل: أنت إذا جعلت الفاكهة اسما لكل ما يأكلون لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه، فكيف تجيب عن قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، الأصل في العطف أن يكون للمغايرة. والنخل والرمان يؤكل ولا لا يؤكل؟ فالجواب يعلم مما ذكرنا آنفا، وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عام، وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصا مقابلا لما قرن معه، لأن التقسيم يقتضي هكذا، التقسيم يقتضي هكذا أن يكون المقسم إليه من طرف غير المقسم إليه من الطرف الآخر. فنقول: النخل والرمان نص عليهما بخصوصهما لخاصية فيهما، وإلا فهما من الفاكهة، ويكون هذا من جنس عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام في اللغة العربية كثير، مثل أحمد وغير الآية، لأنه ما يمكن تستشر بما تحكم به. لهذا ما بعطف العام على الخاص، نريد عطف الخاص على العام. عادل: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهم الملائكة. طيب، قال: لهم فيها فاكهة ولهم، قال المفسر، فيها ما يدعون يتمنون. كل ما يتمنونه فإنه حاصل، بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون، يعطيهم أكثر مما يتمنون، لأن أمنية الإنسان محدودة. قد يرى أن هذا أكبر شيء وفيه شيء آخر أكبر منه، ولكنه لا يدركه. كنا نقول ونحن صغار: المليون أكثر شيء، أكثر شيء، وين اللي عندهم مليون؟ وصار المليون الآن أكثر شيء، فوقه أشياء، فوقه بلايين، وفوق البلايين بعد أشياء ثانية. فالمهم أن الإنسان في الآخرة يعطى كل ما يتمنى، بل يزاد على ما يتمنى. فإذا قال قائل: هل